Anthem will be a swirl.
الثانية عشرة منتصف الليل، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. حرس الثورة يحذر من الوجود الصهيوني بالمنطقة ويطالب الأنظمة المطبعة بإعادة النظر في سياساتها. فشل البرلمان العراقي بعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية وسط مبادرات للخروج من الانسداد السياسي. صنعاء تأسف لعدم استجابة تحالف العدوان لمبادرتها، والمبعوث الأممي يعلن إحراز تقدم بالتوصل إلى هدنة. وبشرى زعميان تحييكم من جديد وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. وجه القائد العام لحرس الثورة الإسلامية تحذيرا صريحا إلى أنظمة إقليمية مطبعة مع العدو الصهيوني بضرورة إعادة النظر بالحضور الصهيوني في المنطقة. وقال اللواء حسين سلامي خلال جولة تفقدية بجزيرة بوموسى أن الوجود الصهيوني في هذه المناطق لا يمكن تحمله، ومن الضروري أن تعيد هذه الأنظمة النظر في سياساتها. واعتبر اللواء سلامي تطبيع تلك الأنظمة مع الكيان الصهيوني تهديدا حقيقيا للمنطقة وللدول المطبعة نفسها، مؤكدا قدرة القوات البحرية لحرس الثورة الإسلامية على الرد السريع على أي تهديد. أكد وزير الخارجية الإيرانية حسين أمير عبداللهيان أن أفغانستان تستحق المزيد من الاهتمام الدولي. أمير عبداللهيان الذي وصل إلى شرق الصين على رأس وفد سياسي لحضور الاجتماع الثالث لدول الجوار الأفغاني، كتب في تغريدة أن إيران والصين تؤكدان دعمهما للاستقلال والوحدة الوطنية وحق الشعب الأفغاني بتقرير المصير. وفي لقاء مع نظيره الروسي سيرجي لافروف على هامش الاجتماع، أكد وزير الخارجية الإيراني معارضة طهران لفرض الحظر وإجراءات أحادية ضد روسيا، فيما أعلن لافروف رغبة روسيا بتعزيز التعاون الشامل مع الجيران خاصة إيران. وقد التقى عبداللهيان أيضا وزراء خارجية باكستان وقطر وأندونيسيا وتركمانستان. أعلنت الخزانة الأمريكية اليوم إضافة مواطن إيراني وعدة كيانات إلى لائحة حظرها ضد الجمهورية الإسلامية. وشمل قرار الخزانة الجديد محمد علي الحسيني بدعوى ارتباطه بمؤسسة جهاد الاكتفاء الذاتي التابع لحرس الثورة الإسلامية، كما شمل أيضا 5 شركات إيرانية مدعية أن وضع هذه الشركات على لائحة الحظر جاء بسبب ارتباطها بحرس الثورة. وكان متحدث الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزاده قد اعتبر إصرار المسؤولين الأمريكيين على سياسة الحظر ضد إيران دليلا على استمرار تخبط واشنطن تجاه طهران. حول الإجراء الأمريكي الجديد تجاه إيران وانعكاساته المحتملة على مفاوضات فيينا، نتوقف عند رؤية المحلل السياسي الإيراني هادي محمدي.
هذا الإجراءات مع أنه ليست مهمة وأكثر شيء يعني إعلامية، لكن لها معناها ويدل على ضيق الخيارات من النواحي المختلفة. يعني هناك ضغوطات واضحة من قبل اللوبيات الصهيونية والمتشددين داخل أمريكا على مسار المفاوضات، والبيت الأبيض يريد أن يقول بأنه واقف ويصر على قسم المهم من العقوبات. هذا بشكل أكيد يؤثر على مسار المفاوضات، وهناك يكون بشكل أكيد رد الإيراني بهذا الإجراءات الجديدة وعقوبات جديدة على شخص و4 شركات غير مهمة. هناك كان يعني إطار واضح بأن كل العقوبات التي نفذت في عهد ترامب على إيران نوويا وغير نوويا لكن هناك إصرار أمريكي بأن يحتفظ على العقوبات المهمة تسليحيا يعني صاروخيا وإرهابيا وحقوق الإنسان وأمثال ذلك. وهذا العقوبات مشابه لقسم الكبير من عقوبات النووية، يعني إذا يرفع عقوبات في قسم النووي ويبقى في عقوبات التسليحية والصاروخية والأمثال ذلك، يعني هناك يعني حرمان إيران من حقوقها الاقتصادي ويعني مراوداتها الاقتصادية مع العالم بنفس الموضوعات لكن بهجج مختلفة. بهذا السبب يؤثر على مسار المفاوضات. لكن إيران أكدت خلال موقف اليوم من قبل وزير خارجية في الصين في لقاءاتها مع وزير خارجية الصيني والروسي على مواصلة المفاوضات وإصرار على رفع كل عقوبات التي نفذت على إيران.
أكد نائب رئيس البرلمان الإيراني علي نيكزاد أن العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا لم ولن تنفك أبدا. وقال نيكزاد عقب لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في دمشق أن إيران ترفض التدخلات الخارجية والعقوبات الأمريكية الأحادية ضد سوريا، وأضاف أن سوريا قامت بواجباتها في مكافحة الإرهاب خلال المرحلة الماضية، وإيران ستواصل الوقوف إلى جانبها في مرحلة إعادة الإعمار أيضا. وتابع أن إيران ستساعد سوريا التي وقفت بوجه الأعداء بكل قوة، ولن تصل أي دولة إلى العزة والكرامة دون المقاومة والصمود. وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني أعلن لدى وصوله اليوم إلى دمشق أنه سيناقش مجالات تعزيز التعاون بين برلماني البلدين. فشل البرلمان العراقي في عقد جلسته المقررة اليوم لانتخاب رئيس الجمهورية رغم تأجيلها لعدة مرات إلى الآن بسبب قلة الحضور، وقد انسحبت باقي الكتل من قاعة البرلمان باستثناء الكتلة الصدرية، فيما قررت كتلة الجيل الجديد مقاطعة الجلسة بسبب عدم تنفيذ مطالبها. بدورهم أعلن النواب التركمان في العراق مقاطعتهم للجلسة أيضا، وقالوا إن المرشح لرئاسة الجمهورية لن يمثل تطلعات المكون التركماني. وسبق للإطار التنسيقي أن أعلن عن عدم حضور جلسة اليوم إذا لم يتم التوصل إلى تفاهمات واتفاقات تصب في مصلحة الشعب. أعلن رئيس تحالف الفتح بالعراق هادي العامري طرح مبادرة تسهم بالخروج من الأزمة السياسية الحالية، معتبرا أن فشل البرلمان بإحراز النصاب القانوني يضع النواب أمام ضرورة إجراء الحوار. بدوره أعلن رئيس ائتلاف دولة القانون نور المالكي إعداد ورقة قال إنها لمعالجة حالة ما وصفها بالاختناق، وقال إن المبادرة جاءت بعدما تأكد أن التحالف الثلاثي لم يتقدم بحلول واقعية تضمن العملية السياسية من الانهيار. من جانبه علق زعيم التيار الصدري على فشل انعقاد جلسة البرلمان بالقول إن الانسداد السياسي أهون من التوافق مع الكتل المقاطعة. حول مستجدات الأزمة السياسية المتواصلة في العراق نتابع ما قاله الصحفي محمد القيم من داخل مبنى مجلس النواب.
للمرة الثالثة على التوالي يفشل مجلس النواب العراقي بعقد جلسة اختيار رئيس الجمهورية. هذه الجلسة اليوم كان في جدول أعمالها أولا اختيار رئيس الجمهورية، لكن بوصلت الجلسة تحولت إلى مسألة تحديد مهام عمل اللجان البرلمانية وكذلك تسمية أعضاء بعض اللجان الدائمة في مجلس النواب مثل اللجنة القانونية ولجنة العلاقات الخارجية، وبالتالي هو أشبه بالإقرار النيابي بأن الموجودين اليوم تحت خطبة البرلمان غير قادرين كعدد وكمفاوضات سياسية غير قادرين على تسمية رئيس الجمهورية. ما يزال التحالف الثلاثي يبحث عن إكمال عدد ثلثين أعضاء مجلس النواب وهي النسبة الأدنى لغرض تسمية رئيس الجمهورية، ولكنهم غير قادرين على الوصول إلى هذا العدد مع وجود الإطار التنسيقي الذي نجح بجمع أكثر من 130 نائب لتشكيل ما يعرف بالثلث المعطل أو الثلث الضامن على حد تسمية الإطار التنسيقي. ما زال الآن متسع من الوقت أمام مجلس النواب لغرض تسمية رئيس الجمهورية على اعتبار أن المدة الدستورية تنتهي في 6 من شهر نيسان المقبل. حتى الآن كل المؤشرات تتجه نحو الانسداد السياسي، نحو وجود عراقيل في طريق تسمية رئيس الجمهورية، خصوصا بعد التغريدة الأخيرة التي خرج بها زعيم القدة الصدرية السيد مقتدى الصدر، والذي قال فيها أن الانسداد السياسي أفضل من التوافق معكم أو تشكيل حكومة توافقية. فبالتالي هذه التغريدة أو هذا الموقف من قبل الكتلة الصدرية يعطي مزيدا من التعقيد للمشهد السياسي العراقي، ومزيد من التعقيد لعملية اختيار رئيس الجمهورية أو المضي بالتشكيل حكومة جديدة واختيار رئيس وزراء. وبالتالي يعني في حال انتهت المدة الدستورية ولم يستطيع البرلمان تسمية رئيس جمهورية جديد، فستكون يعني أمام أكثر من سيناريو، ويعني كلها سيناريوهات معقدة، منها التوجه نحو حل البرلمان بموافقة بطلب من ثلث أعضاء المجلس وموافقة ثلثين، أو الذهاب باتجاه حكومة الطوارئ. وفي حال يعني طبعا حكومة الطوارئ تكون لمدة شهر واحد فقط قابل للتجديد، وفي حال يعني عدم الذهاب إلى أي من هذين الخيارين سيترك الأمر إلى المحكمة الاتحادية للبث بهذا الموضوع.
أعلن الحشد الشعبي في العراق إطلاق عملية أمنية في مناطق شمال قضاء القائم باتجاه صحراء الجزيرة في الموصل بهدف تجفيف منابع الإرهاب وإحكام السيطرة على الحدود العراقية السورية. ولفت قائد عمليات الأنبار بالحشد الشعبي قاسم مصلح أن العملية تستهدف المناطق الرخوة أمنيا بالاشتراك مع الجيش العراقي وبإسناد من طيران الجيش، مؤكدا أن هذه تعد من العمليات الأمنية الكبرى التي يقوم بها الحشد منذ الانتصار على فلول داعش الإرهابي. في السياق أفادت مصادر خبرية أن العراق يقوم ببناء جدار على الحدود لمنع دخول مسلحي داعش عبر سوريا. أعرب المجلس السياسي الأعلى باليمن عن أسفه الشديد أزاء عدم استجابة تحالف العدوان لمبادرة السلام الجاد والدائم التي أطلقها رئيس المجلس السبت الماضي. وقال المجلس في بيان أن المبادرة أثبتت وبما لا يدع مجالا للشك حرص اليمن على استعادة السلام وحسن الجوار، وأن مضامينها جاءت بشكل يقدم فرصة ذهبية للجميع في تحقيق سلام جاد ودائم. وأكد أن لا سلام دون رفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واحترام سيادة واستقلال اليمن، محذرا من أن صنعاء تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ رد سياسي وعسكري مناسب لضمان انتزاع حقوقها المشروعة. قال المبعوث الأممي لليمن إنه أحرز تقدما مع الأطراف اليمنية بإمكانية التوصل إلى هدنة مع بداية شهر رمضان. وحسب جرونبرغ فإن الهدنة تتضمن تخفيف حدة أزمة الوقود وتيسير الحركة والتنقل، مرحبا بجميع المبادرات الدبلوماسية الرامية إلى استئناف العملية السياسية، معتبرا الإعلانات الصادرة عن الأطراف حول وقف مؤقت للعمليات العسكرية خطوة في الاتجاه الصحيح. هذا وانتهت اليوم مهلة مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى، والتي نصت على تعليق العمليات كافة باتجاه السعودية والجبهات الداخلية لمدة 3 أيام. وكان التحالف السعودي أعلن اليوم وقف المعارك باليمن بهدف إنجاح المشاورات وتحقيق السلام حسب ادعائه. حول وقف إطلاق النار في اليمن الذي أعلنه تحالف العدوان السعودي نتابع التقرير التالي.
بعد أيام على إعلان صنعاء تعليق الأعمال العسكرية كافة باتجاه السعودية لمدة 3 أيام من جانب واحد، سبقتها هجمات صاروخية ومسيرة يمنية في العمق السعودي استهدفت منشآت نفطية وحيوية. تحالف العدوان السعودي يعلن وقف عملياته العسكرية في اليمن بدءا من الساعة 6 من صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي وحتى نهاية شهر رمضان المبارك. إعلان التحالف يأتي تزامنا مع انطلاق مشاورات بشأن اليمن تستضيفها العاصمة السعودية الرياض برعاية مجلس التعاون، ويغيب عنها ممثلون عن صنعاء لرفضهم الحوار مع السعودية كونها طرفا رئيسيا في العدوان على البلاد، مشددين على ضرورة أن يكون الحوار معها في مكان محايد. وكالة الأنباء السعودية واس نقلت عن المتحدث باسم تحالف العدوان ترك المالكي قال قوله إن وقف العمليات العسكرية بالداخل اليمني يرمي إلى تهيئة الظروف المناسبة لإنجاح المشاورات وخلق بيئة إيجابية خلال شهر رمضان المبارك لصناعة السلام في اليمن. وقال إن التحالف سيلتزم بوقف إطلاق النار، ولفت إلى أن القرار يأتي استجابة للدعوة المقدمة من الأمين العام لمجلس التعاون نايف الحجرف، وفي سياق المبادرة والجهود الدولية برعاية المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن للوصول إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية. من جهته أعرب رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن مهدي المشاط عن أمله في أن يسمع الطرف المقابل صوت العقل، وحذر من أن العام الثامن من العدوان سيكون مليئا بالمفاجآت، وستكون الخيارات جميعها مفتوحة إذا لم يصغي تحالف العدوان لصوت العقل والمنطق. وقال إن صنعاء تريد مساعي جدية للوصول إلى حلول شاملة، لكنه أوضح ألا علاقة بين إعلان استعدادها للحوار في دولة محايدة وبين ما يتم ترتيب له في الرياض. يأتي هذا فيما يشهد ملف الأسرى انفراجة محتملة خلال الأيام المقبلة، بعدما أعلنت صنعاء الأحد عن التوصل إلى صفقة جديدة بهذا الخصوص تشمل تبادل أكثر من 2200 أسيرة من الطرفين.
تسعى السعودية والإمارات إلى إبرام اتفاق مكتوب مع واشنطن يضمن لها دعما دفاعيا بعد تصعيد الهجمات اليمنية ضدهما. نقلت ذلك وكالة بلومبرغ عن مصادر مطلعة على محادثات جرت بين مسؤولين من الطرفين، وأضافت أن الإمارات طلبت من إسرائيل المساعدة في دفع القضية. بلومبرغ التي استبعدت أن يكتب النجاح لهذه المحادثات عللت ذلك برفض أعضاء مجلس الشيوخ للطلب، وليس بخشية أمريكا من الانزلاق في مواجهة غير محسوبة في المنطقة. مستمعينا الأعزاء، حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. الفصائل الفلسطينية تؤكد التمسك بخيار المقاومة وتبارك العملية الاستشهادية في تل أبيب. موسكو تقول إن كييف تخلت عن رغبتها بإعادة القرم ودونباس بالقوة، وتعيد برفض الانضمام لأي تحالفات عسكرية. الاتحاد التونسي للشغل يلوح بتنفيذ إضراب عام رفضا لإصلاحات اقتصادية مقترحة من الحكومة. وإلى التفاصيل، أكدت الفصائل الفلسطينية في ذكرى يوم الأرض أهمية التمسك بخيار المقاومة كسبيل لتحرير فلسطين، مشيدة بالعمليات الأخيرة ضد الاحتلال. وأصدرت الفصائل بيانات شددت فيها على مواصلة الجهاد، معتبرة الدماء الفلسطينية التي جرت مؤخرا دليلا على وحدة موقف الشعب. يذكر أن عملية بن براك البطولية التي وقعت في تل أبيب أمس خلفت 5 قتلى صهاينة بينهم شرطي، إضافة إلى 6 جرحى. وعقب العملية استنفر الاحتلال قواته وشن حملة اعتقالات بجنين، حيث داهم عددا كبيرا من المنازل بينها منزل الشهيد ضياء حمارشة منفذ العملية. أكد حزب الله لبنان أن الشعب الفلسطيني ومجاهديه الأبطال وجهوا أمس صفعة قوية للعدو الصهيوني في قلب كيانه الغاصب، وأذاقوه طعم الهزيمة والإذلال. وقال حزب الله أن عملية بن براك الشجاعة أثبتت أن لا مكان آمن لمستوطني الاحتلال وجنوده في أي بقعة من تراب فلسطين الطاهر، معتبرا أن كل اللقاءات الخيانية والقمم التطبيعية لا يمكن أن تعطي الأمانة للعدو. بدوره باركت حركة أنصار الله اليمنية عملية بن براك وكل العمليات البطولية التي تستهدف الصهاينة، وقالت إن هذه القضية تؤكد أن الأراضي الفلسطينية لن تكون مستقرا آمنا للغزاة والمحتلين. للمزيد بشأن العملية البطولية في تل أبيب نتابع التقرير التالي.
عملية فدائية شرق تل أبيب وسط فلسطين هي الثالثة من نوعها خلال أسبوع واحد أسفرت عن سقوط المزيد من القتلى والجرحى الإسرائيليين. الإعلام العبري أكد أن العملية وقعت في منطقتي رمات جان وبني براك شرق تل أبيب التي يقطنها مستوطنون متشددون، وأوضحت أن فلسطينيا هجم ببندقية كلاشينكوف عددا من المستوطنين ما أدى إلى مقتل وجرح عددا منهم. كما دارت بين المقاوم المنفذ والقوات الإسرائيلية مواجهات أدت إلى استشهاده، وعلى الفور هرعت قوات الاحتلال بأعداد كبيرة إلى منطقة العملية وشرعت في أعمال بحث وتفتيش ونفذت انتشارا أمنيا واسعا، فيما أعلنت شرطة الاحتلال حالة الطوارئ ومنع التجوال الشامل في تل أبيب. ولتخفيف من أجواء الخوف والهلع التي سادت في صفوف المستوطنين، رفع جيش الاحتلال درجات الجهوزية وتأهب خشية تجدد العمليات الفدائية داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، ونشر كتائب على حدود الضفة وقطاع غزة. منفذ العملية الذي استشهد هو الفلسطيني ضياء حمارشة، أسير محرر من يعبد في جنين في الضفة الغربية. مصادر الاحتلال تحدثت عن اعتقال شاب سعد الشهيد، فيما يجري البحث عن ثالث. وفي أعقاب العملية أعلن رئيس وزراء الاحتلال نفتالي بينيت أنه سيقض اجتماعا أمنيا لمناقشة تداعيات حول العملية. العملية لاقت ترحيبا فلسطينيا عارما، فرحبت فصائل المقاومة بها، وأكدت أن العملية البطولية في كل شبر من الأراضي المحتلة تأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته. وباركت حركة حماس العملية واعتبرتها ردا على جرائم الاحتلال وإرهابه وحقا مشروعا لكل أبناء شعب فلسطين حتى زوال الاحتلال. بدورها أوضحت حركة الجهاد الإسلامي بأن العملية تأكيد على أصرار الشعب الفلسطيني على تدفيع الاحتلال ثمن عدوانه. وأكدت الجبهة الشعبية أن العملية برهان جديد على تمسك الفلسطينيين بنهج المقاومة الشامل، وشددت لجان المقاومة في فلسطين أن العملية البطولية تشكل فشلا وخيبة جديدة للمنظومة الأمنية للعدو الصهيوني. وفي وقت نعت فيه مساجد بلدة يعبد الشهيد ضياء حمارشة، خرجت مسيرات احتفالية في مدن فلسطينية عدة ابتهاجا بالعملية البطولية وتأييدا لها، ووزع الفلسطينيون الحلوى على المرة في الشوارع. وفي سياق آخر، دان رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس عملية بني براك التي أدت لمقتل مستوطنين، محذرا من استغلال هذا الحادث المدان للقيام باعتداءات وردات فعل ضد الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين وغيرهم.
أعلنت الدفاع الروسية تدمير مستودعين كبيرين للصواريخ المدفعية الأوكرانية في منطقتي دونيتسك وريفني بواسطة صواريخ اسكندر. وقالت الوزارة أن المتطرفين في أوكرانيا يستخدمون كنيسا يهوديا بمدينة أومان لأغراض عسكرية ولإثارة الضغط من المنظمات اليهودية. بدورها أفادت الأركان الأوكرانية باستمرار انسحاب الجيش الروسي من منطقتي كييف وتشيرينيف شمالي البلاد، وذلك غداة إعلان موسكو خفض عملياتها لتهيئة ظروف مواصلة المفاوضات السلمية. إلى ذلك، قال رئيس الوفد الروسي المفاوض أن أوكرانيا تخلت عن رغبتها بإعادة القرم ودنباس بالوسائل العسكرية، ووعدت برفض الانضمام لأي تحالف عسكرية. هذا وكانت جولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا قد اختتمت في اسطنبول بعد يوم ونصف من التفاوض، بعد إن كان مقررا لها أن تستمر لثلاثة أيام. المزيد في التقرير التالي.
انتهت جولة المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا في اسطنبول بعد يوم ونصف من التفاوض. الجولة التي كان مقرر لها أن تستمر لأيام، يبدو أن مسارها الإيجابي وما حققته من اختراقات دفعت الأطراف بعد مفاوضات صباحية في يومها الثاني العودة لبلادهم لمناقشة النتائج، أمر تقول تركيا بأنه مثل نجاحا في تقريب المسافات بين الفرقاء.
جولة المفاوضات باسطنبول بلا شك كانت مخالفة لكل التوقعات، وذلك أن الوفدين الروسي والأوكراني تعاملا بمرونة كبيرة وأيضا أنصتا لمطالب بعضهما. أهم اختراق حدث في هذه الجولة باسطنبول هو تقليص روسيا عملياتها العسكرية في المدن الشمالية قرب كييف وتشيرنهيف.
المفاوضات التي جرت في قصر دولما باهتشا الرئاسي في اسطنبول سارت وسط أجواء إيجابية وفق تصريحات الوفدين الروسي والأوكراني، إضافة إلى ما قاله وزير الخارجية التركي مولود تشاوشوغلو، والذي توقع أن تستمر المفاوضات لاحقا مع استمرار جهود تركيا كوسيط لوقف الحرب.
بعد الحرب الروسية على أوكرانيا والخسائر العسكرية التي لحقت بأوكرانيا، بدأت كييف تبحث عن حل سياسي للأزمة في المقابل.
مستمعينا الأعزاء، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
غيض من فيض.
سامع بالعلامة عبد الحسين الأميني على الله مقامه، صاحب موسوعة الغدير. العلامة عبد الحسين الأميني دخل إلى النجف عمره 20 سنة، هو درس مع السيد الخوئي على الله مقامه أستاذ الجيل، نفس الحلقة ونفس الدرس. العلامة عبد الحسين الأميني كان يعشق أمير المؤمنين عشقا كبيرا، راد يقدم هدية لمعشوقه، قال: سأبحث في كل المصادر والكتب عن كل شيء يخص أحقية أمير المؤمنين ومنزلة أمير المؤمنين، لأنني أعتقد أن علي بن أبي طالب مظلوم حيا وميتا. صار العلامة يتنقل بين تركيا، سوريا، العراق، مصر، اليمن، إيران، الهند. العلامة الأميني صار محرك بحث، يبحث عن كل رواية، عن كل شيء عن علي بن أبي طالب ويجمع. 50 سنة من عمره قضاها في جمع الأحاديث، إلى أن أصاب الشلل في أواخر عمره، صار عنده مرض التحسس في عينه من كثرة القراءة. في يوم من الأيام احتاج إلى كتاب ربيع الأبرار للزمخشري، هذا الكتاب كان جدا نادر، ما موجود، نسخة عند الإمام يحيى الزيدي حاكم اليمن، ونسخة موجودة نعم في سوريا، ونسخة موجودة عند رجل عراقي. راح للرجل، طرق الباب: سلام عليكم. عليكم السلام. قال: أكو كتاب عندك ربيع الأبرار، بس محتاج أنقل منه روايات عن أمير المؤمنين عليه السلام. قال: له: آسف ما أنطيك إياه. قال: طيب، أقعد بالاستقبال مالتكم حتى لا أزحمكم، وأدري بك تخاف على الكتاب، أقعد بالاستقبال أنقل الروايات. قال: له: لا ما أنطيك إياه. قال: له: أقعد بباب البيت وأنقل الروايات قدامك. قال: له: ما أنطيك إياه. انهضم العلامة، راح للإمام علي عليه السلام، جلس عند الضريح المطهر، قال: يا أمير المؤمنين. بكى، قال: يا أمير المؤمنين، لا أبكي لنفسي، لكن أبكي عليك، أنت مظلوم حي وميت، أنا هذه نيتي. هاتف، قال له: اذهب إلى كربلاء. راح إلى كربلاء، أدى الزيارة، شاف أحد شعراء أهل البيت سيد محسن أبو الحاب، قال له: تفضل معاي. أخذ إلى الدار، نعم، ومكتبة السيد رحمه الله، مكتبة عامرة. فراح السيد يجيب له شاي، استأذنه، قال له: أقدر أشوف المكتبة؟ قال له: تفضل. ورا شوية إجا العلامة يبكي ويردد: السلام عليك يا أمير المؤمنين. وبيده نسخة من شنو شبابنا؟ نسخة من كتاب ربيع الأبرار، كتاب اللي يبحث عنه. وكمل الموسوعة وسماها موسوعة الغدير. ولذلك أحد الفقهاء في النجف الأشراف يقول: إن الغدير غديره رحمة الله تعالى عليه.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أضواء
على السينما الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى برنامج أضواء على السينما الإيرانية،
لنواصل معكم تعرفنا على مجموعة أخرى من الأفلام التي أنتجت ضمن حقل أفلام الدفاع المقدس. نتعرف في هذه الحلقة على أحد النجوم السينمائيين الإيرانيين، ألا وهو الممثل أمين زندقاني.
كما نتابع المقابلة الإذاعية التي عدتها الزميلة سعدية الشيبي مع ضيف البرنامج حول سينما الدفاع المقدس، وأخيرا في فقرة أنغام سينمائية نستمع معا إلى موسيقى فيلم دويل، والذي سنتعرف عليه بإذن الله تعالى في هذه الحلقة.
دعونا أيها الأحبة نبدأ مع فيلم سينمائي عنوانه جيروغاه الشيطان، أي مضيق الشيطان، للمخرج حميد بهمني ومن إعداد سعيد شرفي كيا. هو الفيلم السينمائي الآخر الذي نتعرف عليه ضمن أفلام الدفاع المقدس، وقد شارك في أداء أدواره ممثلون منهم بوريا بورسورخ، جمشيد هاشمبور، جعفر دهقان، أمين زندقاني، ومحمد حاتمي، وعلي رضا كمالي، محمد رباني، مهدي محمد زادة، سيد مهدي حيدري، وبهروز ميرلو، وآخرون.
يتطرق الفيلم إلى أجواء الحرب المفروضة مباشرة، ويشير بالتحديد إلى عمليات مسح ابتدائية استطلاعية لعمليات والفجر الثامنة الكبرى في غضون عام 1983 إلى 1985. لقد تم في هذا الفيلم تصوير أجواء الحرب في الهواء والبر والمياه، إذ يصور تضحيات مجموعة من الغواصين الأبطال.
لقد بدأ مخرج هذا الفيلم حميد بهمني عمله الفني في الإخراج مع إنتاج الكليبات والأفلام القصيرة والمسلسلات، ويعتبر هذا الفيلم عمله السينمائي الثالث بعد قيامه بإخراج فيلم آخرين نبارد، أي المعركة الأخيرة، وفيلم أنمارد آماد، أي جاء ذلك الرجل. وبحسب الناقدين فإن فيلم مضيق الشيطان شكل عطافة كبيرة في سجل أعماله. يأتي الفيلم في سياق الهواجس الوطنية وانتماءات عامة الناس وتوجهاتهم تجاه الحرب المفروضة التي طالت 8 سنوات، ويرى البعض من النقاد والمهتمين بسينما الدفاع المقدس أن الكثير من أفلام الدفاع المقدس تحكي الهواجس والطموحات التي تجول في خواطر المخرجين ليس إلا، في حين ظهر هذا الفيلم متفوقا بالمقارنة مع الأعمال المشابهة التي قدمت في الإطار نفسه.
إن من النقاط المميزة لهذا الفيلم هو أن مشاهده الخاصة تم تصويرها بشكل أصبحت أقرب للواقع. من جانبه حميد بهمن يعتبر أن سينما الدفاع المقدس كانت بحاجة إلى مثل هذا الفيلم، وقد بذل هو وفريق عمله جهودا من أجل أن يتميز هذا الفيلم عن سائر الأفلام في حقل الدفاع المقدس.
لفت المخرج إلى أن الفترة التي استغرقها مشروع هذا الفيلم هي 16 سنة، وقد تطورت فكرة الفيلم خلال هذه الفترة، إذ طرح مشروع الفيلم عام 1993 وتم التصويت عليه عام 1995، وطالت فترة الدراسة المخصصة لمضمون الفيلم حوالي 6 أشهر، وانتهت عملية التأليف والكتابة لحوالي 2 سنين. منذ البداية فقد حصل المشروع على التراخيص اللازمة، إلا أنه لم يسمح بإنتاج الفيلم في وقتها.
لقد تمت إعادة كتابة السيناريو أكثر من 30 مرة من أجل أن تكون متطابقة مع ظروف اليوم، ولكن بالرغم من تلك المساعي التي شهدها مضمون الفيلم من أجل تحديثه وتطابقه مع الواقع المعاش، إلا أن إطالة فترة مشروع إنتاج الفيلم توقف عندها البعض من النقاد السينمائيين، حيث اعتبروا أن فكرة الفيلم أصبحت مغطاة بغبار من مرور تلك السنين. إضافة إلى ذلك، فإن خلو الفيلم من العنصر النسوي هو الآخر يؤدي إلى خسارته لكسب مزيد من المشاهدين.
حميد شهري المشرف على تصوير المشاهد الخاصة والمؤثرات الميدانية أشار إلى استخدام الوثائق واجتماعات مكثفة مع القوات العسكرية في الجيش والحرس الثوري من أجل تصوير المشاهد أقرب إلى الواقع.
أيها الأخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى فقرة نجوم سينمائية.
نجوم سينمائية.
أمين زندقاني ممثل إيراني ولد في طهران في 24 من أبريل عام 1972.
باید پسر امویم حسین رو خبر کنم که کوفیان همون شفه و دمیان دوران امویم علی هند. باید او از نزدیک شدن به کوفه باز دارم. باید از کوفه حذر کرد. باید از کوفه رفت.
همه دروازه های شهر را قرق کردند. فقط از راه شد می شود از کوفه گریخت.
پس برای شد می رویم.
درس في كلية المسرح والدراما بطهران. أول مشاركاته في السينما الإيرانية كانت في العام 1998. اشتهر في دور الملك سليمان في الفيلم الإيراني مملكة سليمان عام 2008. يعتبر زندقاني من أبرز وجوه السينما الإيرانية بفضل مشاركاته الفاعلة مثل دور مسلم بن عقيل في مسلسل المختار الثقافي للمخرج داود ميرباقري. ولد أمين في أسرة فنية حيث كان والده سياوش زندقاني أحد رواد الموسيقى في إيران، كما أن شقيقه الأكبر أميد هو ممثل سينمائي وتلفزيوني. انطلق زندقاني بمشواره الفني من خلال الدراسة في جامعة الفنون في قسم المسرح عام 1992. أما في مجال العمل التلفزيوني فقد كان أول تمثيل لأمين عام 1996، حيث مثل في مسلسل المحامين الشباب لمخرجه بهرام كاظمي، ثم انتقل إلى مسلسلات أخرى منها نحو الانتصار بسوية بيروزي من إخراج سيروس مقدم، والطريق الثالث راه سيفوم، ورفيق السفر هم سفر لمخرجه قاسم جعفري، وفترة الشباب روزجار جافوني للمخرج أصغر توسلي، والبراءة المستباحة مأسومية أزداس رفته لمخرجه داود ميرباقري. وانفتحت آفاق جديدة على أمين زندقاني بعد أن خاض المعترك السينمائي من خلال التمثيل في الإمرأة الشرقية زان شرقي والدمى آدمكا والممثل بازيجار، ولعل التمثيل في فيلم مملكة سليمان عليه السلام ملك سليمان نبي السينمائي هو من أبرز الأعمال التي أقدم أمين على التمثيل، من شأنها أن ترتقي بمكانته على الصعيد التمثيل السينمائي. أما على صعيد الجوائز فقد نال أمين زندقاني جائزة أفضل ممثل في مهرجان فجر المسرحي عام 1996، واختاره المشاهدون عام 2002 كأفضل ممثل في المسلسلات التي تم بثها على مدى 4 سنوات في القناة الثالثة المحلية الإيرانية.
أضواء على السينما الإيرانية،
حاضنة لروعة الجمال في الصوت والكلام والصورة والأداء،
مجال للتعرف على أهمية السينما ودورها في الحياة،
فرصة لمتابعة آخر النشاطات السينمائية في إيران ومعرفة نجومها اللامعة،
واحة خلابة تأخذنا إلى تاريخ السينما في إيران.
أضواء على السينما الإيرانية،
المجلة السينمائية الإذاعية.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم لازلتم برفقتي هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية. أحبتي، أما الآن نكمل معا ما تبقى من هذه الحلقة.
عودة إلى أبرز أفلام سينما الدفاع المقدس، إذ يلمع عنوان فيلم جانجي نافت كشها، أي معركة الناقلات، أمام الناظر. يعود إنتاج الفيلم إلى عام 1993، وهو من إخراج محمد بوزرغنيا وإعداد سيد غلام رضا موسوي وتأليف محمد بوزرغنيا. هذا الفيلم شهد حضور نجوم من السينمائيين الكبار أمثال مجيد مظفري، عزة الله انتظامي، جمشيد جهن زادة، فيروز بهجت، محمدي، جالا علو، وقد أنتج وفقا لرواية حدثت بالفعل في الخليج الفارسي فترة الحرب المفروضة.
يعيد الفيلم بذاكرة جمهوره المتابع إلى الفترة التي امتدت فيها نيران الحرب المفروضة إلى الخليج الفارسي، حيث تعرضت إحدى ناقلات النفط الإيرانية لهجوم من قبل العدو. وفي هذا السياق يعزم القبطان الشاب لناقلة النفط أن يعبر من مضيق هرمز، ولهذا الغرض يستفيد من تجربة قبطان مخضرم والذي يرفض في البداية القيام بهذا العمل، إلا أنه بالتالي يقبل، وبالرغم من وجود حيل العدو يتمكن من عبور الناقلة العملاقة من مضيق هرمز وإيصال حمولتها إلى هولندا. لقد نال المخرج بوزرغنيا جائزة العنقاء البلورية في حقل أفضل إخراج من المهرجان 12 لفيلم فجر بطهران. وعام 1994 حصل على 12 مسكوكة ذهبية لأفضل هندسة صوت، وعلى 12 مسكوكة ذهبية لأفضل تسجيل من مهرجان الدفاع المقدس الخامس في عام 2003. تم تكريم الفيلم لأفضل ممثل في دور قيادي في المهرجان الدولي الأول للأفلام عن النفط.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ننتقل وإياكم إلى الزميلة سعدية الشيبي والمقابلة التي أجرتها مع ضيف البرنامج، نستمع معا.
تحياتنا القلبية وأمنياتنا بالتوفيق والسداد لضيفنا الكريم الأستاذ ليث جعفر الخبير السينمائي من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. أستاذ، فترة الدفاع المقدس والسينما الإيرانية كشفت الستار عن أبطال بواسل دافعوا عن الوطن والقيم الدينية، كيف تناولت سينما الدفاع المقدس شخصيات هؤلاء الأبطال في الأعمال السينمائية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك وجميع المستمعين الكرام. السينما الإيرانية وخصوصا أفلام سينما الدفاع المقدس هي تناولت حياة أبطال الدفاع المقدس وروحهم الدفاع المقدس من خلال إبراز بطولاتهم في صياغتها لشخصياتها وأبطالها في أفلام عديدة. فنرى في فيلم التعبوي الرافض اختار أن يقصف موضعه الذي يتواجد فيه ما وجده محاصر من قبل العدو، وهذا رأيناه، وهذه القصة رأيناها في فيلم العيون الزجاجية للمخرج إبراهيم حاتمي. كذلك في فيلم آخر لنفس المخرج نرى بطولة القائد الذي بذل حياته وضحى لنفسه عندما تنزل في قطعات العدو ليستطيع أن يسير طائرته المسيرة وتؤدي مهامها بشكل كامل، فضحى بحياته في سبيل إنجاز المهمة، وذلك رأيناه في فيلم المهاجر. كذلك في فيلم جذاب وجميل جدا بث على شاشات وفي صالات العرض السينمائي قبل عامين، فيلم الناس للمخرج علي غفاري، والذي أبرز فيه بطولات أخرى وهي بطولة القائد العسكري الإيراني رضا زرين الذي كان قناصا بإمكانه أن يواجه فيلق كامل من العدو، وكما هذا كان واضحا في حقائق الحرب أيضا في مستندات ووثائق الطرف المقابل في الجيش صدام حسين، لما كان يقول هناك من يواجهنا ببندقيته ويقف القادة رتب كامل من المدرعات والعجلات الثقيلة في مواجهات القتال. من هذه البطولات تراها في الأفلام، لكن في جهة أخرى نرى أن بعض الأفلام الإيرانية تدخل في مجال السيرة الذاتية لقيادات العمليات العسكرية في مرحلة الدفاع المقدس. يعني نرى مثلا فيلما يتناول حياة القائد الفذ والعارف الواصل مثل الدكتور شمران، مصطفى شمران، هذا القائد العسكري المهم والبارز على مستوى محور المقاومة في فيلم شيء المخرج
رضوان الله تعالى عليه،
وكذلك مثلا فيلم عن عباس بابائي هذا الرائد أو العقيد الطيار في مسلسل فيلم الشوق إلى الطيران. في هذا العام مهرجان فجر 40 الذي انتهى قبل أيام قدمت لنا السينما الإيرانية مخرج جديد، واختار أن يكون فيلمه الأول عن حياة قائد عسكري ميداني أيضا له مستوى معنوي ومستوى عسكري كبير ومهم في مرحلة الدفاع المقدس، وهو مهدي باكري رحمة الله عليه هذا الشهيد. تناول حياته المخرج مهدي حجازي فار في فيلم موقع مهدي، وكذلك أفلام عديدة وكثيرة حاولت السينما الإيرانية أن تقدم الشخصيات يعتبر النموذج يقتدي ويقتدي به الشباب الذين سيبدوا مستقبل هذه.
أحسنتم، الشكر الجزيل لك أستاذ نايف جعفر الخبير السينمائي من طهران.
شكرا،
وفقك الباري ورعاك.
شكرا لكم.
مستمعينا الأفاضل، نحييكم من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتابع معا ما تبقى من هذه الحلقة من برنامجكم أضواء على السينما الإيرانية.
أيها الكرام، إلى فيلم سينمائي آخر بعنوان دويل أي المبارزة، إنتاج عام 2003 من تأليف وإخراج أحمد رضا درويش وإعداد تقي علي قليزادة. شارك في التمثيل سعيد راد، بجمان بازغي، باريواش نظرية، كامبيز ديرباز، أنوشيروان أرجماند، بارويز بارستوي، هدية تهراني، حسين سحرخيز. ألف موسيقى هذا الفيلم الموسيقار الإيراني الكبير مجيد انتظامي. عرض الفيلم في دور السينما الإيرانية عام 2004، وهو أول فيلم سينمائي سجلت فيه الأصوات بالتقنية الرقمية. يعد هذا الفيلم من أكثر الأفلام السينمائية كلفة، وقد تمكن من حصد 8 جوائز من مهرجان فيلم فجر بدورته 22.
يدور الفيلم حول قاصة أموال يحاول البعض أن يمنع من تهريبها إلى خارج البلاد. زينال صاحب الدور البطولي في الفيلم يرتاده الشك في حسن نوايا هذا البعض، ولذلك يسعى إلى أن يخلص القاصة من قبضتهم، إلا أن القاصة تغرق في نهر أرواند ويؤسر زينال. تستمر حكاية الفيلم بعد 20 عاما من سجن زينال، وبعد إطلاق سراحه وأثناء حصول احتكاكات ونزاعات للحصول على القاصة تتكشف حقائق كانت خافية فيما سبق.
لقد أصبح فيلم دويل من إخراج أحمد رضا درويش أحد أفضل الأعمال السينمائية وأكثرها إثارة في الأوساط السينمائية، وما زال الفيلم يحرز مكانة راقية في استخدامه المواصفات التنفيذية والبصرية، ومن أفضل الأفلام في حقل أفلام الدفاع المقدس. لاسيما في الثلاثين دقيقة الأولى من الفيلم، حيث يكون المشاهد شاخص البصر لمشاهد الأكشن والمليئة بالنيران والتي تشير إلى فترة احتلال مدينة خرمشهر. إن سيناريو فيلم دويل يعتمد على أسلوب الحكاية الكلاسيكية، وهو يواصل هذا النهج حتى نهاية، وعبر إثارته لمختلف عقد الحكاية يجعل الرواية جذابة للغاية.
دويل
بينال هرچ است خائن یا قهرمان از ما.
اوه میگه ناف دختر بده قامش بریدن.
بوات خوله.
محمود نمیگه ما کیم؟
اسد دایزاده فیروزن.
او صاحبشه. اینه یک صاحبش تو نیم.
نسل آرمان ها، عشقی تا سرحد جنون، پیمانی تا سرمنزل مرگ.
مو یحیی ما تو میخوام.
زندگی یافته غرور و غیرت.
مو یتیم یحیی سم دارم از تقاضا.
یحیی در عذاب ریاضت مادره. سلیمه باید زندگی کنه. این خواست عینه.
چه کنم؟ زانو بزنم برات؟
دوئل.
يمكن القول إن فيلم دويل هو فيلم يتطابق مع القيم والمعايير الدولية، وبالرغم من تكلفته العالية بالمقارنة مع سائر الأفلام الإيرانية، إلا أنه وبالمقارنة مع الأفلام الأجنبية فلم يتجاوز 1% من تكلفة الأفلام الأجنبية المشابهة. تعتبر العلاقة بين الإقطاعيين الفلاحين علاقات الحب من جانب واحد، التآمر المشين كلها تعتبر مفاهيم مألوفة تم جمعها معا في فيلم دويل لتصبح القصة متميزة بمعالجة الحرب في عام 1982.
حاول أحمد رضا درويش مخرج فيلم دويل إحياء سينما الدفاع المقدس وبث روح جديدة فيها من خلال تحجيم رؤيته واقتصارها في القضايا الداخلية القبلية وبعض العلاقات العاطفية المحدودة، وكذلك إدخال الفيلم إلى مرحلة جديدة من خلال إثارة موضوع قاصة الأموال.
أنغام سينمائية.
أحبتنا الكرام، نختم البرنامج مع موسيقى فيلم دويل من إخراج أحمد رضا درويش، الموسيقى من أعمال الموسيقار الإيراني مجيد انتظامي.
إلى هنا وتنتهي حلقة أخرى من حلقات برنامج أضواء على السينما الإيرانية، قدمناها لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا على طيب متابعتكم وفي أمان الله. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامج أضواء على السينما الإيرانية من إعداد أمير فوزي وتقديم شيماء كريم وأمير فوزي وإخراج حوراء بلال.
كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرأ الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك غريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك أيا محسن ولا ترد المسيء أنا اللي بفعالي على حكمك جريء فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء.
هنا الإذاعة العربية بطهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم في لقاء المحاضرة الإسلامية.